الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه أنزل القرآن المبين وجعله محكما وهو أم الكتاب، وجعل فيه المتشابه، وبين رسوله صلى الله عليه وآله وسلم المحكم من المتشابه، فأشهد أنه عليه الصلاة والسلام بلغ البلاغ المبين وأدى الأمانة كما هو حال إخوانه المرسلين، فصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لازلنا في عرض الشبه التي ربما يتمسك بها أهل التعطيل والتأويل في باب الأسماء والصفات، ذلك لأنهم قعدوا قواعد منطقية عقلية في أذهانهم، ثم أولوا هكذا يسمونه تأويلا، والأولى أن نسميه تحريفا وتخريفا. أولوا كل ما يخالف قواعدهم المنطقية، وحتى لا ترد أقوالهم ولا تنسف قواعدهم، فإنهم تمسكوا بشيء من المتشابهات وزعموا أنها دالة إما على ما يذهبون إليه وإما على وجوب التأويل. فما من آية أو حديث يتمسك بها أهل التعطيل إلا وتجدهم يتمسكون به لأحد أمرين: إما من جهة أنه متشابه يدل إلى ما ذهبوا إليه، وإما من جهة أنه في ظنهم متشابه يدل على وجوب التأويل وعدم إمرار الآيات والأحاديث على الظاهر الذي ورد. ولهذا ينبغي لطالب العلم أن ينتبه في لهذه الشبه. والأمر كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ما من آية أو حديث يستدل بها أهل الباطل على باطلهم إلا وفي نفس الدليل ما يدل على بطلان قولهم، وهذا لا يظهر إلا بعد التأمل. وليس لأحد متمسك بالكتاب والسنة على الباطل، وإنما هي متشابهات تروج على من لا يعرف اللغة العربية والسيرة العملية والسنن القولية التي أثرت عن سيد البرية صلوات ربي وسلامه عليه. نضرب مثال قبل أن ندخل في الأمثلة التي ذكرها الشيخ. نجدهم كثيرا ما يقولون: استوى يجب أن يؤول بمعنى قصد، لا يجوز أن نقول الله استوى على العرش بمعنى علا وارتفع، وإنما يجب أن نقول استوى بمعنى قصد. وهذا هو المثال الرابع اللي أورده الشيخ. قال: المثال الرابع قوله تعالى: ثم استوى إلى السماء. ما هو الجواب على هذه الشبهة؟ انتبهوا الآن، تأملوا معي هذه الآية أو تأملوا معي هذا المثال. لو قال لكم قائل: يجب، لو قال لكم قائل: يجب أداء الصلاة لأن الله يقول: والذين هم للزكاة فاعلون، ماذا تقولون؟ استدلال في غير محل. الدليل لا يدل على المدلول وإن كان الدليل في نفسه ثابتا صحيحا. طيب الآن استدلوا بآية البقرة ثم استوى إلى السماء ويريدوننا أن نؤول كل ما جاء في الرحمن العرش استوى ثم استوى على العرش إلى هذا الدليل الذي قالوا. ما علاقة تلكم الأدلة بهذا الدليل؟ تأملوا معي في الفروقات. أولا في آيات العرش استوى إلى العرش ولا على العرش؟ في كل المواضع ثم استوى على العرش. الرحمن على العرش ولا إلى العرش؟ إذن ما فيها إلى. ألا يوجد في اللغة العربية فرقا بين إلى وعلى؟ تأملوا معي. فلذلك نقول لهؤلاء، والجواب قال لأن لأهل السنة في تفسيرها قولين، أن لأهل السنة في تفسيرها قولين، أحدهما أنها بمعنى ارتفع إلى السماء، فحينئذ هل لهم مأخذ؟ إذا قلنا في آية البقرة ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات، استوى قال ابن جرير مرجحا قال وبعد أن ذكر الخلاف في تفسير الآية وأولى المعاني بقول الله جل ثناؤه ثم استوى إلى السماء فسواهن على عليهن وارتفع، على عليهن وارتفع، عليهن يعني على السماء. على هذا ليس لهم أي متمسك. قال فدبرهن بقدرته وخلقهن سبع سماوات. وذكر البغوي في تفسيره قول ابن عباس وأكثر مفسر السلف، وذلك تمسكا بظاهر لفظ استوى وتفويضا لعلم كيفية هذا الارتفاع إلى الله عز وجل. إذن البغوي ذكر ماذا؟ نفس كلام ابن جرير، استوى يعني بمعنى على وارتفع كما يليق بجلاله، ونفوض علم كيفية هذا الارتفاع. على هذا يقال لهؤلاء إن قول أكثر مفسر السلف ليس لكم فيه مأخذ. أما القول الثاني إن الاستواء هنا بمعنى القصد التام، وإلى هذا القول ذهب ابن كثير في تفسير سورة البقرة، والبغوي في تفسير سورة فصلت اللي فيها نعم ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها. قال ابن كثير أي قصد إلى السماء، والاستواء ها هنا ضمن معنى القصد والإقبال، ضمن معنى القصد والإقبال لأنه عدي بإلى. إذن ابن كثير رحمه الله رجح القول بأن الاستواء بمعنى استواء هنا لأنها عديت، الكلمة عديت بإلى، فالمعنى عنده أن الاستواء ضمن يعني أدخل فيه، ضمن معنى القصد والإقبال. ليش؟ لأنها عديت بإلى، لأن الكلمات في اللغة العربية، انتبهوا لهذه المسألة، الكلمات في اللغة العربية لها مدلول من حيث نفسها ولها مدلول من حيث ما يعدى بها، وهذه معروفة عند العرب. فأنت لما تقول ذهب زيد تأمل الآن، غير أذهب زيدا، بأي شيء تغير المعنى؟ بهمزة التي تسمى همزة التعدية. ذهب زيدا، اختلف المعنى، كلمة واحدة، ذال هاب. ولذلك لا بد من الانتباه في كلام العرب، بل إن الكلمة الواحدة في اللغة العربية ربما تتغير معناه بتغير الشكل، بتغير الشكل. فذهب غير ذهب، هذا يدركه كل عربي، فضلا عن تغير الكلمة بتغير نقاطها أو بتغير مواضعها. فابن كثير رحمه الله اختار قول ابن البغوي أن استوى إلى السماء تضمن معنى قصد السماء، قصد السماء، واستوى لا تتعدى بنفسها إلا إذا كان بمعنى النضج، إلا إذا كان بمعنى النضج. أما إذا كان بمعنى القصد أو كان بمعنى العلو والارتفاع فلا بد من تعديتها بحرف. فلما قال في العرش ثم استوى على العرش، عد الكلمة بعلى، الرحمن على العرش استوى. ولما كان القصد استواء للسماء قال ثم استوى إلى السماء، ثم استوى إلى السماء وهي دخان، قال البغوي أي عمد إلى خلق السماء. منك الله. وهنا لا بد أن نذكركم بقاعدة ذكرناها، هل يوصف الجدار بأنه بصير؟ هل يوصف الجدار بأنه أعمى؟ لماذا؟ لأن هذه أشياء غير قابلة للبصر والسمع، ناقصات. لذلك أنت لا تقول إن للجدار علي يد، قلناها في المحاضرة السابقة. لماذا لا نقول إن للجدار علي يد مع أن لها نعمة علينا تظلنا من الحر والبرد؟ لأنه لا يجوز، قاعدة مجازية عند المجازيين، احفظوها، لا يجوز إطلاق المعنى المجازي إلا إذا كان المضاف إليه قابلا للمعنى الحقيقي. ما يجوز، لا يجوز إطلاق المعنى المجازي إلا إذا كان المضاف إليه قابلا للمعنى الحقيقي. بمعنى لا يجوز أن تقول أنت رأيت أسدا يخطب، الآن هم يقولون الأسد كناية عن الرجل الشجاع، مجاز، لاحظ الآن عندهم لا يجوز أن تطلق كلمة الأسد مجازا على الخطيب المفوه الذي لا يهاب، لا يجوز إطلاقه إلا إذا كان في الأصل موصوفا بالشجاعة، إلا إذا كان في الأصل موصوفا بالشجاعة. بمعنى لا يجوز أن تقول رأيت هرة، رأيت هرة كالأسد يخطب. لماذا لا يجوز؟ قالوا لأن الهرة لا توصف بالشجاعة. انتبهت الآن؟ فالمعنى المجازي لا يجوز إطلاقه عندهم إلا إذا كان المعنى الحقيقي ممكن الوصف به. فلما قال الله عز وجل فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، تعمى القلوب التي في الصدور. عندنا نحن أهل السنة والجماعة الذين لا نقول بالمجاز، وإن كان بعض أهل السنة يرى بالمجاز، نقول تعمل القلوب التي في الصدور على حقيقتها ولا مجاز؟ ها؟ تقولون بالمجاز أنتم؟ الله يقول فإنها لا تعمل أبصار، يعني أنت حتشوف الكافر هو يشوفك، ولكنها تعمل القلوب التي في الصدور. فعمل القلب حقيقة ولا مجاز هنا في الآية؟ حقيقة، يعني بمعنى حقيقة، ما عندنا مجاز. عندهم يقولون مجاز. طيب لاحظ الآن، نمشي على قاعدتهم، لما قالوا مجاز قالوا لأن الرجل يمكن أن يوصف بأنه أعمى القلب حقيقة، وإلا ما صح هذا الإطلاق عليه، ما صح هذا الإطلاق عليه. مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الجبل يحبنا ونحبه، قالوا الجبل كيف يحب، كيف أطلق النبي صلى الله عليه وسلم معنى المحبة على الجبل وهو لا يمكن أن يوصف بالمحبة؟ قال أطلقه مجازا، ويمكنه حقيقة أن يوصف بالحب لأن الله قادر على أن يجعله يحب. فارجعوا المسألة إلى قدرة الله. الآن نرجع إلى قولنا نحن، انتبه الآن، لما قعدنا هذه القاعدة لا يجوز إطلاق المجاز إلا إذا كان المضاف إليه يمكن أو يقبل الحقيقة. إذا قالوا استوى إلى السماء بمعنى قصد، جميل، أصل كلمة استوى على وارتفع، فعطلق هنا بمعنى قصد، لا بد أن يكون أصل المعنى غير منفي، لأنه إذا كان أصل المعنى منفيا كان تناقض، كيف يطلق استوى هنا بإلى واستوى على هناك بعلى، فهذا يحصل منه التناقض. فحتى ندرك أنه لا تناقض فنقول أن استوى إلى السماء هنا بمعنى قصد على القول الثاني، واستوى على العرش على وارتفع بلا خلاف. قال الشيخ رحمه الله وهذا القول ليس صرفا للكلام عن ظاهره. يقول أنتم تقولون لا بد من التأويل، ليش لا بد من التأويل؟ قالوا شوفوا ابن كثير أول ثم استوى إلى السماء بمعنى قصد. على فكرة ترى ابن القيم في النونية للفائدة، ابن القيم في النونية رد قول من قال بأن استوى إلى السماء بمعنى قصد، وجعله من الأقوال المحدثة في التفسير. واضح؟ سؤال، كيف يكون قولا محدثا وقد قال به البغوي وابن كثير؟ الجواب أن ابن القيم لما قصد أنه قول محدث يقصد غير وارد عن السلف، لا من الصحابة ولا من التابعين ولا من أتباعه. طيب إن قال قائل قد وجدنا أن بعض أتباع التابعين يقول استوى إلى السماء أي عمد، نقول هذا تفسير. لاحظ الآن، أليس العلو لازمه القصد ولا يمكن العلو والارتفاع بدون قصد؟ لازمه القصد من المريدين، كل مريد إذا علا وارتفع فإنه يريد، إلا أن يكون مكرها أو مجبورا ولا لا؟ إذن تفسير ما ورد باستوى إلى السماء بمعنى قصد تفسير للكلمة بلازمها، والتفسير باللازم ممن لا ينفي الملزوم لا يستغرب ولا ينكر، لا يستغرب ولا ينكر. لكن متى ينكر التفسير باللازم؟ إذا كان المفسر ينكر الملزوم، يقول استوى بمعنى قصد وهو لا يثبت إلا صفة الإرادة، فينفي بذلك صفة إيش؟ المجيء، صفة الاستواء، صفة العلو. هنا ينكر عليه، لا ينكر عليه لمجرد كونه فسر الكلمة بلازمها، وإنما ينكر عليه لأنه فسر الكلمة بلازمها وترك أصل معنى الكلمة. وهذا له نظير لما تأتي أنت وتقرأ قول الله جل وعلا: صراط الذين أنعمت، عفوا، الرحمن الرحيم. لما تقرأ: أراد الرحمة بعباده، فسر الرحمة بالإرادة. عند أهل السنة والجماعة أن الرحمة صفة مستقلة والإرادة صفة إيش؟ مستقل. الأشاعرة لا يثبتون صفة الرحمة، يثبتون صفة الإرادة فقط، فعليه يفسرون كل ما جاء في القرآن من الرحمة بالإرادة، وكل ما جاء في القرآن من الغضب والسخط بالإرادة، إرادة الانتقام، وكل ما جاء من الرضا والحب والرحمة يفسرونها بالإرادة. وأهل السنة والجماعة يقولون إن الله تبارك وتعالى يرضى ويحب ويسخط ويكره، وهو جل في علاه يرحم. لكن أسألكم سؤال، انتبهوا لهذه الكلمات: يرحم، يرضى، يحب، يسخط، يكره، يغضب. هذه أفعال ولا لا؟ صفات الأفعال. مر معنى تقسيمات الأفعال. صفات الأفعال من علامة الصفات الفعلية، ها، إيش قلنا؟ أن الله يوصف بها وبضدها. نسيتم؟ من علامات الصفات الفعلية أن الله يوصف بها وبضدها: يحب ويسخط، يرضى ويغضب، يرحم ولا يرحم. إذن لاحظ الآن أن لها علاقة وطيدة بماذا؟ بالمشيئة، بالإرادة. لكن لا يجوز تفسيرها بالإرادة وإلغاؤها. فإذا جاء أحد وقال: الرحمن الرحيم، يريد الرحمة بعباده، نقول: إذن كنت تثبت صفة الرحمة فلا بأس أن تفسر الآية بلازمها، لا بأس أن تفسر الآية بلازمها، لكن مع إثبات صفة الرحمة. أما أن تثبت الإرادة وتنفي الرحمة فهذا طريق يراد من ورائه إنكار الصفات. فإذا جاءنا إنسان وقال: ثم استوى إلى السماء، قصد السماء، نقول إن العلو متضمن لمعنى القصد، والقصد إلى السماء متضمن معنى العلو. فإن كنت تثبت استوى إلى السماء بمعنى قصد فلا بأس، لكن بشرط أن لا تنكر العلو، أن لا تنكر الاستواء، لا تنكر العلو والاستواء. قال الشيخ: وهذا القول ليس صرفا للكلام عن ظاهره، وذلك لأن الفعل استوى اقترن بحرف يدل على الغاية والانتهاء، فانتقل إلى معنى يناسب الحرف المقترن به. ألا ترى إلى قوله تعالى: عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. عينا يشرب بها ولا منها؟ ها؟ الآية بها. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. قال: حيث كانوا معناها يروى بها عباد الله. يشرب ليس معناه يشرب بالشيء، وإنما يشرب هنا بمعنى يروى بها. عيني يروى بها، أي يحصل الري بها، يحصل الري بها. إذن جاز. كيف فسرنا يشرب بالري؟ بدلالة حرف الباء: عيني يشرب بها. فلما قال بها علمنا أن المراد بيشرب يروى بها، عينا يروى بها. كما تقول أنت: ماء تروي به ظمأك. إذا قلت ماء تروي به ظمأك ما في مشكلة. ماء تشرب به ظمأك، إذا قلنا تشرب به ظمأك صار بمعنى تروي، ما تحتمل معنى آخر، بمعنى تروي من الري. ارتويت بمعنى ذهب ظمئي، عينا يشرب بها أي يروى بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. قال حيث كان معناها يروى بها عباد الله، لأن الفعل يشرب اقترن بالباء فانتقل إلى معنى يناسبها وهو يروى، فالفعل يضمن معنى يناسب معنى الحرف المتعلق به ليلتئم الكلام. نعم هي الباء، ما في كلام، ما حد قال منها. ترى سأضرب لكم مثال آخر لتدركوا أن الكلمة تتغير معناها بسبب الحروف. لما تقول كلمت زيدا إيش معناها؟ ها؟ خطبت. ما تفهمون معنى آخر صحيح؟ ها؟ تفهمون معنى آخر؟ طيب إذا قلت كلمت به زيدا، ها الآن تفكرون كلمت به زيدا، الآن الضمير به راجع إلى إيش؟ هل فهمتم من كلمة كلمت به زيدا أخرج من جيبه قلما قال كلمت به زيدا، إيش فهمتم؟ جرحته. ليش فهمتم جرحته؟ لأن الباء دل على ذلك، الباء دل على ذلك، صح ولا لا؟ طيب لما أنا أقول سايرت زيدا إيش معنى؟ مشيت معه، سرت معه، سايرت زيدا مشيت معه، سرت معه. طيب إذا قلت سايرت بدابتي إيش فهمت الآن؟ طيب ها؟ أي ركبت بها إلى المكان الذي أريد السير عليه. نعم.
إذا قلت كلمت به زيدا وأخرجت خطابا
ما في بأس، أي بهذا الخطاب. نعم خلاص الآن صار قرينة أن المراد بالكلام هو الخطاب، لكن لو أخرج سيفا لأن الضمير به، قلت الضمير به هو الذي يحدد المعنى، به كلمت به، ما الذي يحدد المعنى؟ كلمة كلمة هل هو خطاب أو جرح؟ الضمير. واضح؟ طيب لما يقول الله عز وجل وكلم الله موسى تكليما، ها كلام
يفيد حقة الكلام،
أحسنت، بدليل قوله فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، صح؟ تعرفون ايش قال الزمخشري؟ الزمخشري من كبار المعتزلة، وإن انتسب إلى الإمام أبي حنيفة فهو من الأحناف المعتزلة، يقول ويحتمل أن يكون المعنى وكلم الله موسى تكليما، يحتمل أن يكون المعنى جرحه في قلبه جرح. سبحان الله. قال رحمه الله تعالى المثال الخامس والسادس. طيب الآن كلمة استوى إلى السماء واضحة ولا لا؟ لا الشيخ ما ذكر القولين، ما يدل القول على شيء، لكن يريد أن يبين أن من فسر الاستواء بالقصد فليس هذا تأويلا، لأن الباء هو الذي حدد المعنى، ومن فسر الاستواء بالعلو والارتفاع فإنه لا ينفي معنى القصد، لأن العلو والارتفاع من الصفات الفعلية ولا لا؟ علا وارتفع صفة إيش؟ فعلية، ما دام صفة فعلية فهي متعلقة بالإرادة والقصد ولا لا؟ ها؟ ما في بأس لو قال هذه الآية ليست من آيات العلو وإنما هي دالة على الإرادة والقصد، ما في بأس، المهم أن يثبت العلو، لكن لا يأتي وينفي سبع آيات دالة على العلو بهذه الآية الوحيدة. نعم. قال رحمه الله تعالى المثال الخامس والسادس قوله تعالى في سورة الحديد: وهو معكم أينما كنتم. هذه في سورة إيش؟ وهو معكم أينما كنتم في الحديد. وقوله في سورة المجادلة أو المجادلة: ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. وهذه تسمى آية سورة الحديد تسمى آية المعية، وسورة المجادلة تسمى آية النجوى، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا إن الله بكل شيء عليم. استدل المعطلة والمؤولة بهاتين الآيتين على جواز التأويل، كيف ذلك؟ قالوا: أنتم إن قلتم بظاهر الآيتين لزمكم أن الله ليس في العلو وأنه مع المخلوقات في داخل السماوات والأرض، وإن قلتم إن هذه المعية ليست دالة على ما تذهبون إليه من مخالطة المخلوقات، قالوا: ها، إذن أنتم أولتم. فهم يريدون أن يلزموننا بالتأويل. إن قلتم هو معكم أي مخالط لكم فأنتم قلتم بالحلول وأنتم لا تقولون به فنفيتم العلو، وإن قلتم بالعلو وفسرتم هذه الآية بشيء آخر فأنتم أولتم. هذا الآن يريدون أن يلزموننا بهذا. قال رحمه الله: والجواب أن الكلام في هاتين الآيتين حق على حقيقته وظاهره. هذه مسألة مهمة، حق على حقيقته وظاهره. لو جاء إنسان وقال لك يجب التأويل، لماذا يجب التأويل؟ قال: لأن الله يقول، أو قبل أن يريد لك الآية يقول: أنت الآن ماذا تقول؟ هل المصلي يستحق الويل أو يستحق الثواب؟ تقول: يستحق الثواب. قال: الله يقول فويل للمصلين. إذن يجب أن تؤولها. إيش تقول له؟ أحسنت. إذن ليس ما أوردته دليلا ناقضا لما ذكرته. فلما يقول أهل السنة إن الله عز وجل هو العلي الأعلى وهو على العرش استوى، فالعلو صفة ذات والاستواء صفة إيش؟ فعل. هذه أخذناها ولا لا؟ أمشي، ما نكون نسينا العلم، لا بد من استذكاره. فأهل السنة لما قالوا ذلك هؤلاء أوردوا عليهم آية المعية وآية النجوى، يريدون أن يلزموننا إما أن نقول بالحلول وإما أن نؤول فيذهب منا العلو والاستواء. نقول لهم الجواب: الآية حق على حقيقتها وظاهرها، لكن لو كنتم منصفين لذكرتم أول الآية وآخرها لنعرف أين سياق الكلام. سأضرب لكم مثال: لو جاء إنسان وأورد لكم عبارة سمعكم من صوتي وقال لكم شيخكم محمد هشام الطاهري يقول النبي صلى الله عليه وسلم لم ينفعه، ايش تقولون؟ ها؟ ما اسمع. جيب الكلام اللي قبله، جيب الكلام اللي بعده يا جماعة. ها؟ يمكن أنا قلت هذا الكلام، أقول إن أبا طالب مات على الشرك ولم ينفعه النبي صلى الله عليه وسلم، فيها شيء؟ وقال الله له إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي، وهذا الذي قلته فهمه العباس، قال يا رسول الله عمك كان يحذيك وكان وكان وكان، قال أي عماه إني دعوت ربي، فخفف عنه العذاب فله نعلان من نار يغلي منهما دماغه، وإنه ليرى أنه أشد أهل النار عذابا وهو أخفهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذا لا يجوز لإنسان أن يستدل بكلام ما إلا مع السياق والسباق واللحاق. كم شيء؟ وهذه أخذناها ولا لا؟ ذكرنا ما معنى السياق، أي الكلام سيق لماذا؟ لأي غرض؟ اللي يسميه علماء التفسير سبب الورود، ويسميه علماء الحديث سبب القول، ويسميه علماء الأصول المناط لماذا قيل هذا الكلام. هذا معنى السياق. والسباق أن ننظر إلى ما قبله هذا الكلام، واللحاق أن ننظر إلى ما بعد هذا الكلام فنفهم المعنى. لو جاء إنسان من الخوارج وقال لك إن الذي يذنب الذنب يكفر، لماذا؟ قال لأن الله قال وأما الخاطئون فكانوا لجهنم حطبا. هذا مخطئ ولا مو مخطئ؟ شو تقول له؟ رد عليه يا شيخ. أحسنت. ما هو سياق الآية؟ لماذا ذكر الله الآية في قصة قوم نوح أو قوم فرعون؟ ما قبلها؟ ما بعدها؟ نعرف من المراد بالخاطئون. الاستغراق للجنس، للعهد الذهني الذكري أيا كان، ما يصلح لك. طيب، قال الشيخ رحمه الله: والجواب أن الكلام في هاتين الآيتين حق على حقيقته وظاهره، ولكن ما حقيقته وظاهره؟ هل يقال إن ظاهره وحقيقته أن الله تعالى مع خلقه معية تقتضي أن يكون مختلطا بهم أو حالا في أمكنتهم؟ هذا المعنى فهمه طائفتان. كم طائفة؟ معنى المخالطة فهمه طائفتان، أولهما المعطلة، فهموا أن ظاهر الآية لازمه المخالطة، قالوا إذن لابد من التأويل. الطائفة الثانية الحلولية من الصوفية وغيرهم، الذين قالوا بالحلول أو بوحدة الوجود أو بالاتحاد، قالوا لازمه أن الله مع خلقه معية مخالطة أو ممازجة أو اتحاد أو وحدة. وسبق أن ذكرت لكم أن ابن عربي الضال الحلولي هو في بعض مؤلفاته ورسائله يشنع على الاتحادية ويشنع على الحلولية ويسميهم بالمشركين، فيظن بعض من لا علم عنده أنه رجل ينكر الحلول والاتحاد، وهذا حق، هو ينكر الحلول والاتحاد ويسميه شركا. لكن لماذا؟ لأنه في علمه أن الاتحاد يعني شيئين منفصلين فاتحد أحدهما بالآخر، والحلول فاتحد أحدهما بالآخر مع إمكان الفصل بينهما، وأما الحلول فهو امتزاج شيئين بحيث أصبح شيئا ثالثا لا يمكن الفصل بينهما، وهو عنده إثبات شيئين في الأصل شرك. هو يقول أصلا بوحدة الوجود، ومعنى وحدة الوجود أن الوجود واحد بالعين، فحينئذ لا فرق بين المحدثات الممكنات وبين المحدث الواجب الذي أوجد هذه الأشياء عنده، فكل ما تراه هو وكل ما هو فهو الغير عنده، وهكذا عباراته. يقول: إن قلت رب قلت عبد، وإن قلت عبد قلت رب، ليت شعري من المعبد. إذن وهو معكم أينما كنتم ظل في فهم هاتين الآيتين طائفة المعطلة، فظنوا أن معناه المخالطة، فماذا قالوا؟ نؤول. والحلولية والاتحادية ووحدة الوجود ظنوا أن الآية تدل على ما ذهبوا إليه. انتبهوا. يقول رحمه الله: أو هل يقال إن ظاهره وحقيقته أن الله تعالى مع خلقه معية تقتضي أن يكون مختلطا بهم أو حالا في أمكنتهم، أو يقال إن ظاهره وحقيقته أن الله تعالى مع خلقه معية تقتضي أن يكون محيطا بهم علما وقدرة وسمعا وبصرا وتدبيرا وسلطانا وغير ذلك من معاني ربوبيته مع علوه على عرشه فوق جميع خلقه؟ إذن الآن عندنا مفهومان من المعية: معية المخالطة ومعية الإحاطة. معية المخالطة ومعية العلم والقدرة. قال: ولا ريب أن القول الأول لا يقتضيه السياق. اكتبوا هنا إضافة صغيرة: ولا ريب أن القول الأول لا يقتضيه السياق وينفيه السباق وينافيه اللحاق. ولنتأمل الآن في آية النجوى. إيش أولها مفتتحها؟ ألم ترى أن الله يعلم. إذن الآية، لاحظوا الآن، الآية سباقها الحديث عن العلم، هذا من حيث السباق. طيب نريد أن نعرف السياق، لماذا سيقت الآية؟ لماذا سيقت الآية؟ قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. إذن سياق الآية في إثبات السمع والبصر والعلم، ولا لا؟ إذن لاحظ الآن، السياق في إثبات السمع والبصر والعلم واللحاق، والسباق ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابع، واللحاق تأملوا معي: وهو معكم أينما كنتم. إيش بعدها الآية؟ وهو معكم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما إيش عملوا، إن الله بكل. إذن الآية ختمت بالعلم أيضا، ختمت بالعلم أيضا. قال: ولا ريب أن القول الأول لا يقتضيه السياق. قلنا إيش بعد؟ ها؟ وينافيه السباق. ها؟ لا، وينافيه اللحاق. نعم. ولا يدل عليه بوجه من الوجوه، يعني لا آية النجوى ولا آية المعية، وذلك لأن المعية هنا أضيفت إلى الله عز وجل. الآن انتبهوا، هذا كلمة لأن، حط تحتها خط واكتب في الحاشية، واكتب في الحاشية: دلالة استنباطية في رد ما فهمه أهل الضلال من الآيتين. دلالة استنباطية، دلالة إيش؟ الأول دلالة السياق، دلالة السباق، دلالة الحق، هذه تسمى دلالات نصية. الآن هنا لأن، هذه تسمى دلالة عقلية استنباطية. لأن المعية هنا أضيفت إلى الله عز وجل، وهو أعظم وأجل من أن يحيط به شيء من مخلوقاته، ولذلك جاء في الحديث: الله الأكبر، وجاء في الحديث: الله الكبير الأكبر، وهو الكبير المتعال. وهو أعظم وأجل من أن يحيط به شيء من مخلوقاته، إذن هذه دلالة عقلية أولى في نفي أن تكون هناك مخالطة، أن تلزم من الآيتين الممازجة، ولأن هذا التعليل الآخر، ولأن المعية في اللغة العربية التي نزل بها القرآن لا تستلزم الاختلاط أو المصاحبة في المكان، وإنما تدل على مطلق مصاحبة ثم تفسر في كل موضع بحسبه. أضيف دلالة عقلية ثالثة، ولأن الله أخبرنا أنه بذاته على العرش، ولأن الله أخبرنا أنه بذاته على العرش، وهاتين الآيتين متعلقان بصفات الإحاطة. نقف 5 دقائق ثم نستأنف إن شاء الله.